الله وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نبدأ دراستنا لهذا الكتاب لقراءة سورة الفاتحة لمصنف الكتاب وبقية علمائنا رضوان الله عليهم. عليكم السلام. قال المصنف: كلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة. نقطة أولى قبل الدخول في تفاصيل هذه المقدمة هي التالي: هناك خلط بين علمي الفلسفة والعرفان. هذا الخلط يوجب التباس الصورة عند البعض. الفلسفة معنية بالتنظير لكثرة الوجود بكل مدارسها وتياراتها، في حين أن العرفان معني بالتنظير لوحدة الوجود الشخصية. الفلسفة المشائية وفلسفة الحكمة المتعالية أساسا صميم حركتها هو التنظير لكثرة الوجود، وليس تنتهي إلى وحدة الوجود. واضح هذا. ومن هنا كان الفارق بين الفلسفة والعرفان فارقا جوهريا، وتصور أن الفلسفة أو بعض الفلسفات تنظر لوحدة الوجود، وهذا التصور خاطئ. واضح هذا. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، طبعا خليني بالنقطة الأولى وسوف يأتينا في المرحلة الأولى في الفصل الذي يبحث عن التشكيك في الوجود، سوف يأتي هناك تثبيت الكثرة بل بداهة الكثرة، مو فقط تثبيت الكثرة وإنما بداهة الكثرة، وأن البحث في التشكيك في الوجود مؤسس على هذه البداهة وهي الكثرة كما سنرى إن شاء الله. النقطة الثانية: المنهج الذي يحكم هذه الفلسفة التي نحن بصدد دراستها هو المنهج العقلي وليس معنى ذلك أن المقولات هي عقلية. تفهم جيدا. ولا معنى ذلك أن الأدلة على المقولات الفلسفية منحصرة في العقل. المنهج والأدوات التي يتم بها البحث الفلسفي هو المنهج العقلي، وأما المقولات فيمكن أن تكون مقولات نصية دينية، وأما الأدلة فيمكن أن تكون هناك أدلة أخرى غير الدليل العقلي من أدلة عقلائية أو أدلة نصية لإثبات هذه المطالب. المنهج الذي يحكم هذا البحث هو المنهج العقلي، واضح أو لا؟ هذه نقطة ثانية يجب أن لا يحصل فيها التباس. نقطة ثالثة، النقطة الثالثة اللي هي تتم للنقطة الثانية، هل الفلسفة علم آلي وظيفي أو هي علم نفسي ومستقل؟ الفلسفة كما يظن البعض أنها علم مستقل يبحث عن حقائق الأشياء بما هي هي، يأتي يبحث لك عن حقيقة الحجر وما هي حقيقة الحجر، هكذا يظن البعض. الصحيح أن الفلسفة ليست علما معنيا بالبحث عن حقائق الأشياء بما هي هي، مو شغل الفلسفة أن يبحث أن حقيقة الحجر شنو هي. الفلسفة علم آلي، علم وظيفي، مهمته أنه يؤسس قواعد، هذه القواعد هي في طريق فهم العقيدة الإسلامية، في طريق فهم الدين، هذا هو المعنية بالفلسفة الإسلامية. الفلسفة الإسلامية ليست بحثا مجانبا للبحث النصي وفي موازاة البحث النصي، لا، هي عبارة عن علم كعلم الكلام معني بالدفاع عن مقولات الدين وعن مقولات الإسلام. فلهذا تجدون أن خاتمة البحث الفلسفي إنما هي عن التوحيد،
صحيح الله،
بل بعض العلماء يقول ليس الكلام الشيعي والفلسفة الشيعية عبارة عن علمين، كل الكلام الشيعي هو نفس الفلسفة الشيعية مو شيء آخر. اليوم أبرز كتاب كلامي متداول ما هو؟ أبرز كتاب كلامي متداول، أنت انظر إلى المقصد الأول والمقصد الثاني من التجريد، سوي جرد لمسائل تجد نفس المسائل المطروحة بالفلسفة، هي ثنائية بين الكلام وبين الفلسفة حسب قول ذلك العلم، إنما هي بين الفلسفة الشيعية وبين الكلام السني، وإلا الفلسفة الشيعية والكلام الشيعي هو واحد. تأتي للمقصد الأول والمقصد الثاني، نفس المسائل نفس العناوين، ثم تؤسس للمقصد الثالث اللي هو البحث وين؟ في التوحيد، بعد بالنبوة، بعد بالإمامة، احنا هم ايضا بالطريقة ذاتية، واضح مو واضح؟ وربما واحدة من نقاط الالتباس حول الفلسفة انها تصور ان هذا العلم علم مستقل ما يقع في طريق فهمي واستنباط العقيدة والدفاع عن الدين. ضرورة المنهج التفت لي زين وقضيتين اللي هي كانت وراء هذا الالتباس، واحدة مرتبطة بموضوع الفلسفة، راح نقرأ أنه يبحث عن المحمولات الذاتية للوجود بما هو وجود. فالبعض ظن أن هذا العلم مستقل عن ماذا؟ عن علم العقيدة، عن علم الدين، عن الدفاع عن الدين. والقضية الثانية اللي هي ضرورات المنهج، من تيجي تتكلم بلغة عقلية المنهج هو يفرض عليك أحيانا أنه تطرح المسألة بطريقة تظن أنها أجنبية عن ماذا؟ عن المقصد الديني. واضح لو مو واضح؟ إذن الفلسفة المنآلي، الفلسفة أو هي نفس الكلام أو تقترب من الكلام الشيعي، كما أن الكلام علم وظيفته مهمته دوره الدفاع عن مقولات الدين، كذلك الفلسفة معنية بالأمر ذاته. واضح أو لا؟ هذه نقطة تؤخذ بعين الاعتبار. أيضا نروح إلى نقطة لاحقة. نقطة لاحقة، الفلسفة عبارة عن لغة ومقولات، عبارة عن لغة ومسائل. واضح أو لا؟ والعلوم عموما خاصة في مثل هذه المراحل ليست منتهية لحضراتكم. انت الان عندما تدرس كفاية او تدرس رسائل، هذا ما يعد علم منتهي، هاي بدايات تأسيس الملكة. صحيح؟ عندما نجي ندرس كفاية الاصول او ندرس رسائل الشيخ الانصاري او ندرس مكاتب الشيخ الانصاري كتاب فقهي، هنا في كل كتاب بعدان، بعد مرتبط بمقولات الكتاب ومسائل الكتاب، انه ما هو موقف الشيخ من الترتب، ما هو موقف الشيخ من الشرط المتاخر، ما هو موقف الشيخ من موضوع اصالة البراءة، ما هو موقف من البراءة العقلية، ما هو موضوع الاستصحاب، استصحاب الكل يجري او لا يجري، هاي شو نسميها؟ هذه مسائل علم الاصول ومقولات علم الاصول. هناك بعد اخر في علم الاصول، هذا اللي احنا نتربع عليه من خلال هذا التمرحل في الدراسة، ان نجي ندرس المعالم اولا، ثم اصول الفقه، ثم الكفاية، ثم نقضي شوط من حياتنا في البحث الخارج. هذا البعد ما منطوق ولا مقبول، وهو ان نجي نعتاد نفكر بطريقة ماذا؟ اصولية. قد يأتي يوم انت تناقش كل مباني الكفاية، ولكن تبقى تلتقي مع صاحب الكفاية انك تفكر بعقلية ماذا؟ اصولية. كذلك عندما ندرس المكاتب، مكاتب فيها مقولات، ان نجي الى المكاتب المحرمة واحدة واحدة نتناولها، موقف الشريعة من الغناء، موقف الشريعة من جوائز السلطان، موقف الشريعة نجي للبيع، موقف الشريعة من البيع، تعريف البيع، شروط البيع، شروط المتعاقدين، هاي كلها عبارة عن مقولات ومسائل. وفي عندنا لغة، عندنا عقلية، عندنا طريقة، عندنا صناعة فكرية، هذه نعتادها ونحن ندرس تلك المقولات. لهذا تحس بعد ما تكبر في هذا العلم أو في ذلك العلم ما يجي شخص مبتدئ يتناول المقولة نفسها تشعر الفارق بينك وبينه وين؟ أنه هذا تحسه ما زال راجل في هذه المسألة. شنو راجل؟ وده يتكلم بالمسألة نفسها بس ما زال شنو؟ عمق المسألة عقلية بعده هو مين لك. صحيح. الفلسفة أيضا توفر البعدين. قد حضرتك غدا لا تتفق مع جملة مقولات العلامة الطباطبائي اللي هي مباني الحكمة المتعالية، تنتصر لمباني منه المشاعر، بس أكو فائدة بين السطور نستفيدها من دراسة هذا العلم، هي اللغة أسميها العقلية اللي تنفعنا كثير في علم الكلام الجديد، وتنفعنا كثير في جملة من النصوص الدينية التي تكلمت في عمق التوحيد أو في مراتب النبوة أو في مقامات أهل البيت عليهم السلام. واضح ولا؟ بغض النظر ما تقبل قاعدة الواحد، لا تقبل، ما تقبل التشكيك، لا تقبل، أكو شيء راح تستفيده وهو لغة معينة، طريقة تفكير، هذه طريقة التفكير سوف تضفي لك تطورات وآليات ومواد تستطيع بها أن تدخل إلى عمق تلك النصوص الدينية. واضح ولا؟ هذه أيضا واحدة من مكتسبات الدرس الفلسفي. غير قضية المقولات، بكرة أنت ما تقبل أصالة الوجود تقول هذه هراء، شنو أصالة الوجود؟ ما عندنا أصالة وجود، ما عندنا أصالة مائية، كل هذا البحث مبتعد، لا بس، هاي في القضية. ولكن إحنا دنكتسب تباعا وتدريجيا منطق تفكير معين، هذا احنا بحاجة الى. صحيح. هذه هم قضية ثانية. وهي المرحلة البداية والنهاية وشرح تجريد، هذه ترى تعطينا لغة اكثر مما تعطينا مقولات. ارجع اذكر، نحن في مثل هذا المستوى لا ننتهي الى نهايات وناخذ نتائج. استاذ درست كفايه شنو اخذت بها رايي اللي تستفيد طريقه التفكير. فحتى اذا كان هناك تحفظ معين على الفلسفه، هذا مرتبط بالتخصص مو مرتبط بمناهج، هي توفر لغة للإنسان وتوفر طريقة تفكير للإنسان تنفعه في بحثه الديني. نحن لا نريد أن نبني هنا، يعني بكرة إذا درسنا أصالة وجود شنو راح تأخذ رأي بها؟ هذه توازي الكفاية. الآن من تدرس كفاية تأخذ رأي بالترتب؟ لا، تتعامل مع هاي المناهج، مناهج السطوح، تتعامل وياها تصورا اكثر مما تتعامل وياها شنو؟ تصديقا. صحيح هذا. كذلك نحن حينما نقرا هذه المقولات والمسائل ما راح ناخذ نتائج قطعيه ونهائيه وحتى تقول انه واضح ولا. نقطه اخيره، كما صنعنا في الدورة السابقة ولأجل أن لا نتعامل مع المادة تعامل المسائل المنتهية والقطعية، سوف نتناول جملة من البحوث المثارة في هذا الكتاب بالنقد، ولكن على طريقة الإشارات، يعني ننتهي من الفصل ونقرر كلام المصنف كاملا، ثم بالأخير نجي نقول إشارات، إشارة أولى، إشارة ثانية، إشارة ثالثة، هي إثارة الرأي الآخر، الرأي والرأي الآخر. على هذا إن شاء الله سوف يكون الحديث في هذا الكتاب، علما أن المصنف وإن صنف أنه من مدرسة الحكمة المتعالية التي أسس لها أو أسسها وشيد أركانها وبنيانها صدر الدين الشيرازي رحمة الله عليه، إلا أنه أيضا له لمساته وله إضافاته، وأيضا تلامذة العلامة الطباطبائي، وإلى يومنا هذا أيضا لم يتعبدوا بمدرسة الحكمة المتعالية، وإنما كان لهم جولات على الأقل نقدية، بعضها لا تغيير في المباني، فلهذا كانت هناك فرصة للاستماع للرأي الآخر. بعد هذه المقدمة السريعة ندخل في مقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب تحتوي على مجموعة مواضيع. الموضوع الأول اللي يؤشر لنا أن البحث الفلسفي من أين يبدأ؟ قبل ما ندخل الآن في موضوع العلم ومحمولات العلم، في نقطة حاسمة مهمة حتى أيضا لا نقع في التباس، أنه من أين يبدأ البحث الفلسفي؟ قالوا يبدأ من حيث تنتهي بالصفصفة. معناه بعد تتوقع أنت بالبحث الفلسفي أن يجي يناقش الصفصفة؟ لا. طيب هذا اللي عنده بعض الإشكالات أو يحمل بعض الإشكالات المرتبطة بالصفصفة، هاي وين تعالج؟ قالوا هذه تعالج في نظرية المعرفة. بعد مو هنا علاج ملتفتين أو لا؟ الفلسفة تبدأ من حيث تنتهي الصفصفة، يعني بعد أن نؤمن بالواقعية وأن هناك واقعا، يبدأ مجال ومساحة التفكير الفلسفي، وبعبارة منطقية. طبيعة العلوم كما قرأت في المنطق وقرأتم في مطلع كفاية الأصول، عن ماذا تبحث؟ أي علم من العلوم لا يبحث عن موضوعه، ولهذا يصنف البحث عن الموضوع وين؟ في المبادئ، ولا يصنف في صميم بحوث ذلك العلم. دائما العلوم تبحث عن محمولات موضوعاتها أو محمولات موضوعها العام، هذا مهمة. أي علم من العلوم ليس معنيا بإثبات موضوعه، ولا بتعريف موضوعه، ولا بتجزئة موضوعه، ولا بإزالة اللبس عن موضوعه، وإنما موضوعه يتم استلامه أو بالبداهة أو من علم آخر. تجي إلى علم الأصول، علم الأصول مين يجي يبحث عن موضوعه، وإنما يبحث مسائله التي يعنى الأصول بإثباتها هي المحمولات الذاتية لموضوعه.
اما نفس الموضوع تعريفه اثبات وجوده اقسامه بعض الامور الملابسة الى
هذه ليست من مهمة علم الاصول.
علم الفقه تيجي تبحث عن محمولات فعل المكلف اللي هي وجوب وحرمة وكراءة واستحباب واباحة واحكام وضعية. اما معني علم الفقه ان يجي يدرس لك حقيقة موضوع عشان هو فعل المكلف، هو فعل فيزيائي، هو فعل اختياري، هو مو يمها هذه علم الفقه ما معني هذا يطلب من علم اخر. طبيعة العلوم انها تبحث عن ماذا؟ تبحث عن محمولات موضوعها العام الذاتية لا مطلقة. هكذا صنفت، هذا الى خلفية مذكورة في المنطق ما اريد ادخل فيها الان. طيب اذا ما تجي الى الفلسفة شنو موضوعها؟ موضوعها الواقعية، الواقع هذا هو موضوع. نريد نبحث عن المحمولات الذاتية للواقع. اما اثبات الواقع الفراغ عن وجود واقع هذا بعد معنية به الفلسفة؟ نعم لا، وانما يطلب من علم اخر. اللي يقبل بالبداهة هو يجيبه الى الفلسفة بالبداهة، واللي مي يقبل صاير عنده الشك صاير عنده الشبهة هذا هم يروح الى علم نظرية المعرفة. هو معني بإزالة الشك والشبهة والنفس عن الواقع. صار واضح له؟ الان نقرأ نص المصنف. اي واقع من متى نبدأ البحث الفلسفي؟ اتفقنا بعد قبول الواقع فقط، كل اربع اشياء كنت توفر له حتى يبدأ البحث الفلسفي. اولا هو انا موجود كنت اقبل واقعيتك. ثانيا معي واقع، مو فقط انا موجود بالكون، وانما اكو واقع اخر، اكو انت، اكو شجرة، اكو فضاء، اكو سماء، اكو مطر، اكو نبات، اكو حيوانات، اكو خير، اكو شر. اقبل ان هناك واقعا غيري. هذا اثنين. ثلاثة انه يمكن التعرف على الواقع. مرة انت تقبل اكو واقع ولكن تفترض ان هذا الواقع محجوب عنا، احنا ما مزودين بامكانات وبآليات لاكتناه الواقع لمعرفة الواقع. في الواقع اقبل ولكنه يبقى غريبا عليه.
احنا هم ايضا ما في فرصة للبحث الفلسفي. بحث الفلسفي هو اللي يبحث عن شؤون الواقع.
فاذا تفترض هذا باب العلم منسد بعد اكو فرصة؟
نعم.
متى تبدأ الفرصة؟ اولا
اما تجي تفترض بس انت بالكون. اثنين انه يمكن التعرف على هذا الواقع. ثلاثة ويمكن ان نتعرف على هذا الواقع معرفة حقة. ايضا مشكلة، البعض يقول لك صحيح احنا نقدر نعلم بالواقع ولكن ما مزودين بأن نعلم بالواقع علما مطابقا للواقع. قد وقد ما عندنا آليات نحرز معها مطابقة العلم للواقع، ما عندنا هاي الآليات. ملتفت لي أو لا؟ في نظرية المعرفة قضيتين يبحثوها.
القضية الأولى أنه نقدر نعلم بالواقع أو ما نقدر، هاي قضية. القضية الثانية
أنه كيف نحرز مطابقة علومنا للواقع. مرات أنت تعلم بس هذا العلم بلا ضمانات، قد يخطأ وقد يصيب. مرة أخرى شنو؟
أعلم وأعلم أن علمي مفيد
ولو في الجملة
مدائما. ليس فقط أنه أنا منفتح على الواقع، هناك حجاب مرتفع عن الواقع، وإنما وأعلم أن ما لمسته شنو مصيبة. إذا هاي الأربعة قبلناها يثبت ماذا؟ إذا قبلنا هاي الأربعة يثبت ماذا؟ حينئذ يبدأ البحث الفلسفي. أن نجي إحنا نبي تباعا نتلمس ماذا؟ شؤون هذا الواقع. بعد ما افترضنا أن هناك واقع وأنه يمكن التعرف عليه وأنه يمكن إحراز المطابقة مع هذا الواقع، حينئذ يمكن أن شنو؟ أن نروح تباعا نتلمس شؤون وعوارض ومحمولات ذاتية تدريجيا نبدأ نجمعها. صح. والمصنف يبدي يسرد لنا أمثلة عن الواقع يطرحها ويسوقها مساق البداهة، فمن قبلها بديهية بها ونعمت، ومن لم يقبلها بديهية يتعامل معها أصل موضوعي يعالج وين؟ في نظرية المعرفة. قال المصنف إن معاشر الناس أشياء موجودة جدا، يعني حقيقة واقعا لا بحسب الوهم، ومعنا أشياء موجودة أيضا جدا ربما فعلت فينا أو انفعلت منا. هذه واحدة من أدلة وجود الواقع. طبعا نقول أدلة وجود الواقع يعني التنبيه، ولا البديه يحتاج إلى التنبيه. شلون ندرك أنه يوجد واقع؟ كيف ندرك وجود الواقع؟
آلية إدراك وجود الواقع كيف تكون؟ فواحد يقبل بالبداهة، آخر يقول بهاي عملية الانفعال والفعل احنا دا نتأثر بشيء خارج من خارج ذواتنا لولا. اكو صير عندنا انفعالات، نغضب ونفرح، هذا معناه انه يوجد هناك ماذا؟ شيء وراءنا اللي هو دا يأثر بينا. وايضا نجد اننا نفعل في شيء خارج ذواتنا، هذا هم دليل على وجود شنو؟ شيء في الخارج اللي هذا يصير احتكاك بيننا وبينه اللي جاي ننفعل عنه ونفعل ماذا؟ ونفعل فيه. صحيح. قال فعلت، ربما فعلت فينا او انفعلت عنا او منا، فكما او كما، هاي زائد العبارة كما اننا نفعل فيها او ننفعل منها، تكرار في اليد بين قوسين اكتب عليها تكرار. هناك هواء نستنشقه وغذاء نتغذى به ومساكن نسكنها وارض نتقلب عليها وشمس نستضيء بضيائها وكواكب نهتدي بها وحيوان ونبات وغيرها، هاي غيرهما صير عطف على الحيوان والنبات، وغيرها صير عطف على هاي المجموعة اللي تم سردها. وهناك أمور نبصرها وأخرى نسمعها وأخرى نشمها وأخرى نذوقها وأخرى وأخرى، عشرات الأشياء. وهناك أمور نقصدها، تروح للدرس، تروح للحرم، تروح لكربلاء، وأمور نهرب منها كالحرب تهرب من الأسد، الهرب من الكهرباء، وهي لو لم يكن لها واقعية ليش تهرب منها؟
ليش الإنسان يتجنب وقت المطر، يتجنب أسلاك الكهرباء المتدلية، يتجنب حواميد الكهرباء؟ ليش؟ إذا ماكو واقعية وجود العالم في الصور، صح؟ قالوا أشياء نحبها أو نبغضها، وأشياء نرجوها أو نخافها، وأشياء تشتهيها طباعنا أو تتنفر منها، وأشياء نريدها لغرض الاستقرار في مكان أو الانتقال من مكان إلى مكان. يعني لو كانت كلها وهم في وهم في وهم في وهم، يعني احنا كل منميز بين السيارة وبين البيت اللي نسكنه، في حين احنا نلاحظ السيارة وسيلة انتقال من مكان لمكان، اما السكن نعتبره وسيلة للاستقرار، صح؟ هذا التمييز معناه للسيارة واقعية وللبيت واقعية وللشارع واقعية وللزقاق واقعية وللشمس واقعية وللهواء واقعية، صح؟ قال أو الانتقال من مكان أو إلى مكان، أو الحصول على لذة، أو الانتقاء من ألم، أو التخلص من مكروه، أو لمآرب أخرى. واضح أو لا؟ وجميع هذه الأمور التي نشعر بها، ولعل معها ما لا نشعر بها، ليست بسدى، بباطل، بوهوة. وهذا شلون نفسر هاي الأحاديث؟ وشلون نفسر هذه الانفعالات أو المبادرات للسعد؟ تشوف حياتك عبارة عن حراك، إما فعل أو انفعال، إما تعطي أو تأخذ، إما تؤثر أو تتأثر، هذه كلها كلها هراء، يعني ايش مالها واقع؟ قال لما انها موجودة جدا. ليش هاي من التعامل يا خباطر؟ يقول لانه دليل عندنا، نقبلها نقبل واقعية بالبداعة. لما انها موجودة جدا وثابتة واقعا بالبداعة، هاي لما ملام التعليل، اشبه ابلام الغاية. او ليش احنا ما تعاملنا ويا هاي السودة؟ يقول لانهم متعاملين وياها انها واقعيات بالبداية. فلا يقصد شيء شيئا الا لانه عين خارجية وموجود واقعي او منتهي اليه. هذا قسم اخر راح يجينا، الاعتبارات مثل ملكية وزوجية، هذه اعتبارات قانونية ولكنها تتصل بالواقع، مو منفصلة عن الواقع. واضح دولة؟ أبنى شيء نحن نتعامل به يكون شيء واقع. أقول لا، سلسلة من الحقائق أو الوجودات الاعتبارية اللي احنا فرضناها، احنا أوجدناها. ليش؟ لاتصالها وانتهائها الى الواقع. هاي تبدأ من الواقع وتنتهي بالواقع، وبتعبير العلامة في اصول الفلسفة يقول هاي تربط بين واقعيتين. واضح؟ هاي الملكية تصور اجى المشرع وشرع ظاهرة الملكية، هذه يعني شيء دخيل على حياتنا، يعني لو ينظم حياتنا لأن القانون كانت شريعتنا شريعة الغاب، كان بعضنا يأكل الآخر. يعني القانون شنو هو؟ عبارة عن اعتبارات. فهي الاعتبارات شنو؟ لحماية الوقت، وتتصل بالواقع وتنتهي إلى الواقع، ومستمدة من الواقع، وتربط الواقع بالواقع. وهذا تفصيله يأتي. المهم أنها ليست أوهام. قال والفلا يقصد شيئا شيء شيئا إلا لأنه عين خارجية وموجود واقعي أو منتهٍ إليه، وليس وهما استعابيا من صنع المخيلة ومن توليفات الذهن. يعني نقول ما عندنا خيال،
بلا عندنا هواية خيال،
ما عندنا وحن، بلا هواية عندنا أوهام. شن نقول واقع؟ هاي دائما في نظرية المعرفة تلاحظ نحن في صدد إثبات الإيجاد الجزئي في قبال السلب الكلي. احنا ما نريد ندعي حياتنا خالية من الوهم وخالية من الخيال وخالية من الافتراضات وخالية من العبث، ولكن نريد نقول هناك واقع في الجنة لما سمينا هم عندنا اشياء صور ذهنيه احنا نرسمها لانفسنا، احنا احيانا نتخيلها وازيدة معلومه ان هاي الصور الذهنيه هم تاثر عليك. انت تيجي تفترض افتراضات معينه، تلاحظ انه تتالم او تتنرفز او تفرح او ترتاح او تتكأب، مو لواقع لصوره. نعم هي نفس الصوره واقع، الواقع انت تنشف في نفسك بس ماكو واقع وراها. واضح نحن لا نريد ان نثبت ان كل شيء نتعامل معه هذا كل صورة ذهنية وراءها واقع. كثير من الصور الذهنية اللي نملكها هي باطلة لا واقع وراءها. نعم هي واقع، واقع ما اختلفنا، هي في نفسها واقع، ولكن تحكي عن واقع؟ الجواب كلا، ما تحكي عن واقع، وانما هي مجرد توليفاتك. انت رسام مرة ترسم واقع مثل الصورة الفوتوغرافية من تلك الطفل من صورة للشجرة، مرة انت ترسم شيء لا واقع لك من صنع خيالك. واضح لنا؟ فلا يسعنا ان نرتاب في ان هناك وجودا وواقعا.
إلى بحث أصالة الوجود، اكتب الملاحظة التالية، إلى بحث أصالة الوجود عندما نوضح كلمة وجود 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 ما نقصد به ما يقابل الماهية، وإنما نقصد به الواقع الخارجي.
واضح؟
فإن انتهينا في أصالة الوجود إلى أن الوجود هو الأصيل، يصير هناك تساوق بين الواقع وبين الوجود. وإن انتهينا إلى أن الماهية هي الأصيلة، يصير تساوق بين الواقع وبين الماهية.
هنا كلمة وجود في المقدمة إلى ما قبل بحث أصالة الوجود لا يراد منها إلا الواقعية التي قبلناها بالبداهة والتي شرحنا بها في البحث الفلسفي.
واضح مو واضح؟
قال فلا يسعنا ان نرتاب في ان هناك وجودا وواقعا ولا ان ننكر الواقعية مطلقا.
قد
انا وانت نختلف على واقع من الواقعية، ترى ما لها علاقة بالفرصة، اما ان نجي هذه الواقعية نشطب عليها نقول ما في شيء اسمه واقع. هذا هو، هذه هي القصة. قال ولا أن ننكر الواقعية مطلقا
إلا أن نكابر الحق
فننكر أو نبدي الشك فيه، وإن يكن شيء من ذلك هذا في الواقع لا يعدو بالنظر.
مصنف
كما يذكر في بحث نظرية المعرفة ويأتي شيء منه في المرحلة الحادية عشرة، يقول هذه الصفصفة المطبقة أنا كل شيء ما عندنا، كل ما في الكون وهم وخيال.
قلت ترى هذه لا تعدل الألفاظ، ولا هو بالواقع العملي
ده يتعامل مع الأشياء على أساس أنها واقع، ولا يعني هو يشهد ابنه وابن الجيران على حد الصور.
بس هو يقول هاي توليفات ذهنية، هو ابني ما إلى وجود وابن الجيران ما إلى وجود، ويجي يطبخ غذاء بالمجمدة ويحفظ الأكل على النار يسويها يعني.
وهذا الصوت الظاهري ما أضرب عن الطعام بحجة أن الطعام شنو لا واقع له،
غايته ويقول أنا ماذا أكل واقع وإنما إيش دا يأكل
خيال
وخلي يأكل خيال وأنا ماذا أكل أنا دا أتخيل أكل طيب لا تتخيلها موت خلصنا ماذا يموت
هو عملا واقعي ولكن في مستوى شنو في مستوى التنظير يحاول أن يضع علامات استفهام فإذا كان هو حقيقة ما صاير عند التباس علمي يجي يوظف هاي الصفة طوين في إنكار ما لا يريد الالتزام به توصل المقولات الدين صفصفت تطلع توصل المقولات الأخلاق صفصفت تطلع أما الحياة العامة شو صفصفت ما تطلع خلي نظف أسنان في سلك كهرباء بعد ما يقر وإذا ماكو كهرباء أكو لو ماكو شوف يتحذر ويحسب له ألف حساب صح
وخلي ينام بالشارع ليش ينام بالبيت خلي ينام بالشتاء يشغل المكيف وينام ليش يشغل المدفع إذن
يتعامل وياها بطريقة شنو انسيابية وقت اللي مكان يريد يضربه شي يسوي والله ما عندنا شيء احنا اسمه واقع ما عندنا قدرة ان نعلم بالواقع او من يقولوا يبدي يوظف هذه الصفصة طوين لانكار لو الدين لو الاخلاق لو الالتزامات القانونية لو الالتزامات الاجتماعية
هذا اذا افترضنا مغرض اذا مو مغرض خصائي عند ارتباط علمي بس الارتباط العلمي بالدقة صاير هذا الالتباس وين ها العيبي وين صاير هذا الالتباس ما اسمع لا باللفظ ما عنده التباس ده يحكي ده يركب جملة مفيدة وين الالتباس العلمي
ده يصير عند التباس بالعلم بالعلم اما بالعلم البسيط اللي هو ده يمشيه بالالتباس لما وجود ها موجود بالدقة الفرصة المطبقة هي نتيجة التباس تكتبها هذه في العلم المركب
أما في العلم البسيط ها اللي هو هذا مادة التبادل ماكم يقولون إجمالي وتفصيلي ارتكازي وتفصيلي في العلم البسيط هو عالم لو جاهل يقبل الواقع لو يقبل الواقع دليلك ممارسة ممارسته فهو ليأسس ممارسته على أساس هذا العلم البسيط ولكن من يجي بالعلم المركب العلم بالعلم
تبني عند شنو الجمل المقلوبة والكلمات المتقاطعة والفوضى العلمية
أنا ما عرفت نظنها
ولا ما عرفت نظن قلنا حتى مشكلة ما عند العلم بالعلم وإنما يخلق مشكلة للآخر حتى يوظفه في مقاصد سيئة له مكانات اللي مين يلتزم يجي يوظف هاي الصفصفة وهو يدرك تمام الإدراك أن هناك واقعا وأن هذا الواقع مما يمكن شنو مما يمكن التعرف عليه قال فلا يزال الواحد منا وكذلك كل موجود يعيش بالعلم والشعور كالحيوان قال يرى نفسه موجودا واقعيا ذا آثار واقعية ولا يمس شيئا آخر غيره إلا بما أن له نصيبا من الواقعية
أنا أعمل إيدي أصافحك ذا أصافح شنو ما بدين طيف خيال شبح لو ده أصافح واقع ياهم من جد أصافح واقع
هذا تمام الحديث في النقطة الأولى للحديث في الأخير إلى الغد إن شاء الله
الله.
الشيخ
حفظك الله
حفظك الله حفظك الله حفظك الله حفظك الله.